بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلازال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في كتاب التفسير من صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم، وبعد. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب، وهو ألد الخصام. وقال عطاء: النفس الحيوان. قال: حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان. مش مشكلة. قال: حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان عن ابن جريج عن ابن أبي ملائكة عن عائشة ترفعه، قال: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. وقال عبد الله: حدثنا سفيان، حدثنا ابن جريج عن ابن أبي ملائكة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني في تفسير قول الله تبارك وتعالى: وهو ألد الخصام. قال سبحانه وتعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا سعى في الأرض وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. فتفسير قوله سبحانه وتعالى: وهو ألد الخصام، أي أشد ما يكون مخاصمة ومجادلة، وهذا إنما يكون غالبا بغير حق، وهو ألد. وألد أفعل تفضيل من اللدد، وهو شدة الخصومة، نعم، فهذه صفة ذم. نعم.
قال: باب، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء إلى قريب. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا هشام عن ابن جريج قال: سمعت ابن أبي مليكة يقول: قال ابن عباس رضي الله عنهما: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا خفيفة ذهب بها هناك وتلا، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فلقيت عروة بن الزبير فذكرت له ذلك، فقال: قالت عائشة: معاذ الله، والله ما وعد الله رسوله من شيء قط إلا علم أنه كائن قبل أن يموت، ولكن لم يزل البلاء بالرسل حتى خافوا أن يكون من معهم يكذبونهم، فكانت تقرأها وظنوا أنهم قد كذبوا مثقلة.
يعني لترفع الإشكال عن الرسل، وأن الرسل مهما عظم البناء فإنهم لا يشكون في نصرة الله سبحانه وتعالى لهم، ولكن يخشون أن يكون في الأتباع من ذلك ما يكون، لأن الابتلاء صعب وشديد، وقد يكون الإنسان متمسكا ما لم يقع بلاء، فإذا وقع البلاء واشتد قد تزل فيه أقدام. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وقال سبحانه وتعالى: ألف لام ميم، حسب الناس يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فقد يكون الإنسان في حال الرخاء على إيمان وعلى سبيل معين، لكن إذا نزل به البلاء واشتدت الفتنة وعظم الكرب هنا قد تزل القدم. ولهذا عظم الصحابة رضي الله عنهم بما عظم الصحابة رضي الله عنهم بثباتهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم ما جرى على الصحابة مع رسول الله من ضروب الفتن، ولكنهم كانوا أشد الناس امتثالا ولم يتزحزحوا عن موقفهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمان وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. من ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، ما قالوا ولا فتنوا ولا فعلوا مثل ما فعل المنافقون، اعتذروا وقالوا إن بيوتنا عورة وما هي بعورة يريدون إلا فرار، ولكنهم ثبتوا. فالفتن صعبة وأخاذة وخطافة، والشبهات والبلاء، والصبر على البلاء على سبيل المؤمنين، ولا يصبر على ذلك إلا من قواه الله تبارك وتعالى. ولهذا فالفتن والبلاء والتمحيص لا بد منه. قال سبحانه وتعالى ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيقومه جميعا فيجعله في جهنم. وهذه من حكمة الله سبحانه وتعالى، حكمة الله عز وجل أنه يبتلي عباده ليميز الخبيث من الطيب. ولهذا صحيح أن الابتلاءات شديدة وصعبة، لكن لو تدبرت ذلك لعلمت أن حكمة الله عز وجل فيها بالغة، فلا بد من تمييز الصف، لا بد، ولا بد من معرفة الداعية من الدعي، ولا بد من معرفة المتمسك من الذي يظهر ذلك بلسانه، وهذا لا يكون إلا بالابتلاء. وعند اشتداد الفتن والمحن وعظم البلاء يظهر هذا الأمر جليا. هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيرقمه جميعا فيجعله في جهنم. ولهذا قد يقول قائل لماذا يبتلي الله سبحانه وتعالى المؤمنين ولماذا يشدد الله عز وجل عليهم في بعض الأمور؟ نقول إن هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ابتلاء شديد عظيم. ولهذا الصحابة ابتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما ابتلاء، حتى أمرهم صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة مرتين ثم بالهجرة إلى المدينة، وتركوا الأوطان والأموال. من الذي يترك بيته وماله إلا من باع نفسه لله سبحانه وتعالى؟ من الذي يترك هذا كله؟ كل دنيا يا أخواني، كل دنيا، البيت والمال، ماذا بعد البيت والمال؟ الأولاد، ترك الأولاد، بل حارب الأولاد وحارب الآباء، حارب الجميع لما عارضوا دين الله تبارك وتعالى. والله عز وجل شدد عليهم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبنائهم أو أخوانهم أو عشيرتهم. فالابتلاء له حكمة عظيمة، ولهذا ينبغي الإنسان أن يسأل الله تبارك وتعالى رفع هذا البلاء، لكن يسأل الله تبارك وتعالى الثبات ويتدبر حكمة الله عز وجل بهذا. فإذا تدبر في ذلك انشرح صدره وقرت عينه، لأنه وإن يتعرض المسلمون لما يتعرضون له من هذا إلا أن من فضائل هذا ومن حكم الله عز وجل في هذا أنه يميز الخبيث من الطيب، يميز الخبيث من الطيب. ولهذا كما ذكرنا لكم الأئمة العظام ما ظهر معدنهم إلا في الفتن. ولهذا قال بعضهم عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى هذا أدخل، هذا ذهب أدخل النار فخرج صافيا. الإمام أحمد رحمه الله تعالى خريج هذا، خريج هذا الابتلاء وهذه الشدة العظيمة. ولهذا قالوا إن أحمد قام في الأمة مقام الأنبياء. فلله حكمة بالغة عظيمة عظيمة وآية جسيمة في هذا الأمر، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. قرأت عائشة وكذبوا، قالت وظنوا أنهم قد كذبوا، قد كذبوا، كما قالت معاذ الله والله ما وعد الله رسوله من شيء قط إلا علم أنه كائن قبل أن يموت، لقد وعد الله نبيه النصرة والغلبة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يشك في أمر ربه، ولكن لم يزل البلاء بالرسل حتى خافوا أن يكون من معهم يكذبونهم. يعني أرجعت الأمر لمن؟ لأتباع الأنبياء. وعلى كل فالقراءتان متواترتان، وظنوا أنهم قد كذبوا، وظنوا أنهم قد كذبوا، القراءتان متواترتان صحيحتان. على كل لم يشك الأنبياء قط، ولم يشك نبينا صلى الله عليه وسلم قط أبدا، ولكن هذا يدل على شدة الابتلاء والإيه والتمحيص. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. سلعة الله غالية، ولا تمنح سلعة الله بسهولة، سلعة الله عز وجل قرينتها الابتلاء والتمحيص والاختبار، فلابد أن ينال منك في ذات الله سبحانه وتعالى من مالك ومن عرضك وسمعتك ومن دنياك ومنصبك ووظيفتك وهكذا. فالجنة ليست سهلة، ولهذا الطريق إليها أيضا ليس سهلا، الطريق إلى الجنة طريق وعر، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بإيه؟ بالمكاره، حفت الجنة بالمكاره. يا من تريد الجنة وطن نفسك على المكاره، ضع تحت المكاره كل شيء، ضع تحت المكاره كل شيء، قتل، سجن، تشريد، فقر، كل شيء من هذا ضعه تحت هذه المكاره. حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات الداعية إلى الكفر والانحراف والعياذ بالله. تجد كل بقى أمور المزينة، أمور الغرور، أمور السراب، تجد ما تجد من هذا كله. فحفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالإيه؟ الشهوات. ولهذا يبين الله عز وجل الطريق للناس، وهذا من بيان القرآن أن الجنة لا تنال بأمر سهل، وإنما لابد أن يبذل فيها الإنسان ما يكون مهرها الغالي الثمين. والناس إذ يدفعون مهرا للجنة فالناس على قدر ما يدفعون، فمن الناس من يدفع مهرا يتبوأ به الغرف العالية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها، إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف كما تتراءون الكوكب الدرية الغابرة في الأفق في المشرق أو المغرب. وإن من الناس من يدفع مهرا ليكون كأشد نجم إضاءة، وإن من الناس من دون ذلك، فالناس في الجنة على قدر ما يدفعون من مهور لها. نعم.
قال باب: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن،
نساؤكم حرف لكم
فأتوا حرفكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم. قال: حدثنا إسحاق أخبرنا النضر بن شميل أخبرنا ابن عون عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه، فأخذت عليه يوما فقرأ سورة البقرة حتى انتهى إلى مكان قال: تدري فيما أنزلت؟ قلت: لا. قال: أنزلت في كذا وكذا. ثم نظر. وعن عبد الصمد: حدثني أيوب عن نافع عن ابن عمر: فأتوا حرفكم أنا شئتم قال: يأتيها في. رواه محمد بن يحيى بن سعيد عن أبيه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. قال: حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن ابن المنكدر: سمعت جابرا رضي الله عنه قال: كانت اليهود تقول: إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول، فنزلت: نساؤكم حرف لكم فأتوا حرفكم أن شئتم.
يعني كيف شئتم وحيث شئتم ومتى شئتم، لأن الله سبحانه وتعالى لم يخصص زمانا دون زمان، ولم يبين الشرع شرع طريقة دون طريقة، وإنما أطلق مطلق الإتيان إذا كان في محل الولد وهو الحرف. نساؤكم حرف لكم فأتوا حرفكم، والحرف موضع الولد، ولهذا لا ينبغي أن يفهم واحد فاتوا حرثكم أن شئتم يعني فاتوا نساءكم في أي مكان شئتم، وإنما الحرث هو موضوع الولد، فإذا أردت موضع الولد فأتي موضع الولد حيثما شئتم وفي أي زمان إلا ما خصه الشارع في قول الله سبحانه وتعالى ويسألونك عن المحيض قل وأذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. يبقى المرأة في كل الزمان مباحة للرجل إلا زمانا هي فيه حائض في محل الولد، وإلا فالرجل له أن يباشر امرأته وهي حائض كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وأما المكان فموضع الحظ فيأتيها حيثما شاء إذا كان ذلك في موضع الحظ مقبلة أو مدبرة أو كذا على أي طريق وعلى أي هيئة. خلافا لليهود فإنهم كانوا يقولون إذا جمع من ورائها يعني من ورائها في محل الولد يعني وليس من ورائها في دبرها ولكن من ورائها في محل الولد جاء الولد أحول فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم فأتوا حرثكم أن إيه شئتم. فالرجل يستمتع بامرأته في أي زمان أو بأي طريقة إذا كان ذلك في محل الولد الحرث وكان ذلك في زمن الطهر. فإذا تطهرت فأتوهن من حيث أمركم الله. نعم. وعليه فهذه الآيات ترفع الحرج عن أي رجل بدأ من يسأل أهل العلم عن هذا ويستحي مثلا أن أفعل كذا أو كذا كما بين الله عز وجل حي فأتوا حرثكم أن شئتم أي كيف شئت لا تسأل أحد أهل العلم. المهم تجنب زمانا ومكانا، أما الزمان فهو زمان الحيض وأما المكان فهو زمان المرأة في دبرها عدا ذلك فلا تسأل عدا ذلك فلا تسأل. نعم.
قال باب وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. قال حدثنا عبيد الله بن سعيد حدثنا أبو عامر بن العقدي حدثنا عباد بن راشد حدثنا الحسن قال حدثني معقر بن يسار قال كانت لي أخت تخطب إلي وكان إبراهيم وقال إبراهيم عن يونس عن الحسن حدثني معقل بن يسار حاء حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا يونس عن الحسن أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجها فتركها حتى انقضت عدتها فخطبها فأبى معقل فنزلت فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن.
قال سبحانه وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. المرأة إذا طلقت الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية فهي طلقة مرجعية يراجعها زوجها في عدتها. طيب إذا انقضت العدة بعد الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية هنا سبيل منه بينونة صغرى. وما معنى بينونة صغرى؟ يعني يجوز له أن يتزوجها لكن بمهر وعقد جديدين. أما إذا طلق الثالثة بانت منه بينونة كبرى. ما معنى بينونة كبرى؟ أنه لا يجوز أن يرجعها حتى تنكح زوجا غيره بقصد العشرة وديمومتها. فمعقل بن يسار رضي الله عنه يقول إنه كانت لي أخت وكنت أنا وليها فلما مرت عدتها وقد تلقى زوجها وأراد أن يرجعها فمنعها فأبى معقل فنزلت فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن أي لا تمنعوا هذه المرأة أن تعود إلى زوجها. فالعضل هو الظلم والتعسف في هذا الأمر والمنع فلا تمنعها اللهم إلا إذا كان الولي منعها لمصلحة شرعية. قد يكون هذا الرجل فاسقا قد يكون هذا الرجل يعني غير دين يخشى على أخته أو على وليته فسادا في دينها فيمنع حتى لو رغبت المرأة فإنه لا يطوعها لو رغبت الابنة لو رغبت الأخت فلا يطوعها في ذلك. لماذا؟ لأنه بنى رفضه على مصلحة شرعية. أما من غير مصلحة شرعية فلا ينبغي الإنسان أن يمنع المرأة أن ترجع إلى زوجها بمهر وعقد جديد. هذا إذا كان بعد انقضاء العدة، فكيف في حال العدة؟ فكيف في حال العدة؟ ولهذا الذين يتعسفون من الأولياء، الذين يتعسفون ويأتي الواحد مثلا قد يغضب زوجته، فتأتي الزوجة إلى بيت أبيها فيعاند الأب عنادا شديدا ويقول لن تأتي إليك حتى تفعل كيت، ويزوجها من جديد، قائمة جديدة ومهر جديد واتفاقات جديدة. كل هذا لماذا طيب؟ كل هذا لماذا؟ هذا من التعسف، بل قد يجبره على الطلاق ويخير المرأة الزوجة بينه وبين ايه؟ وبين زوجها. هذا ظلم. فإذا كان الله تبارك وتعالى يعني منع أن تمنع المرأة إلى رجاء شرع بعد انقضاء العدة، فكيف في العدة؟ وهذا فيه إشارة أيضا، هذه الآية فيها إشارة إلى اشتراط الولي في النكاح، لأن الولي هنا معتبر في الايه يا إخواني؟ معتبر، ولهذا خطبه الله سبحانه وتعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، فهو ضارب. فلو كانت المرأة يجوز لها أن تزوج نفسها من غير رجوع إلى وليها، فسواء بقى عضل الولي أو لم يعضل خلاص التفت إليه، لكن لأن الأمر في يده بإذن الله سبحانه وتعالى، فكان الخطاب للأولياء لا تظلموا البنات. فلو كانت البنت لن تزوج نفسها لما تركت للولي الذي يتعسف في أمرها. فدل هذا على اشتراط الولي في صحة النكاح، وأنه لا يجوز لمرات أن تزوج نفسها، بل لابد أن ترجع إلى وليه. وقد خطب الله عز وجل بالنكاح وأحكام النكاح الرجال، ما خطب المرأة أبدا. قال سبحانه وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن ينكحن أزواجهن. أيما امرأة نكحت بغير إذن الولي فنكاحها باطل، لا نكاح إلا بولي. لا تعرف الشريعة أبدا امرأة تزوج نفسها مهما قال به من العلماء ومهما قال به من الأئمة، فكل نكاح بغير ولي فهو نكاح باطل. إذا لم تجد المرأة وليا رفعت أمرها إلى السلطان، والسلطان ولي من لا ولي له. أما أن تزوج المرأة نفسها فهذا باطل تحت أي شعار. نعم.
قال باب: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 إلى بما تعملون خبير يعفون يهبن. قال: حدثنا أمية بن بسطام حدثنا يزيد بن زريع عن حبيب عن ابن أبي مليكة قال: قال ابن الزبير: قلت لعثمان بن عفان: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا. قال: نسختها الآية الأخرى، فلم تكتبها أو تدعها؟ قال ابن أخي: لا أغير شيئا منه من مكاني. قال: حدثنا إسحاق حدثنا روح حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا. قال: كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجب، فأنزل الله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف. قال: جعل الله لها تمام السنة 7 أشهر و20 ليلة وصية، إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت، وهو قول الله تعالى غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم. فالعدة كما هي واجب عليها، زعم ذلك عن مجاهد. وقال عطاء: قال ابن عباس: نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت، وهو قول الله تعالى غير إخراج. قال عطاء: إن شاءت اعتدت عند أهله وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت، لقول الله تعالى فلا جناح عليكم فيما فعل. قال عطاء: ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتعتد حيث شاءت ولا سكنى لها. وعن محمد بن يوسف حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد بهذا. وعن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس قال: نسخت هذه الآية عدتها في أهلها فتعتد حيث شاءت لقول الله غير إخراج نحوه. قال حدثنا حبان حدثنا عبد الله أخبرنا عبد الله بن عوف عن محمد بن سيرين قال جلست إلى مجلس فيه عظم من الأنصار وفيهم عبد الرحمن بن أبي ليلى فذكرت حديث عبد الله بن عتبة في شأن سبيعة بنت الحارث فقال عبد الرحمن ولكن عمه كان ليقول ذلك فقلت إني لجريء إن كذبت على رجل في جانب الكوفة ورفع صوته قال ثم خرجت فلقيت مالك بن عامر أو مالك بن عوف قلت كيف كان قول ابن مسعود في المتوفى عنها زوجها وهي حامل فقال كان ابن مسعود قال ابن مسعود أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطول وقال أيوب عن محمد لقيت أبا عطية مالك بن عامر.
نعم فالمرأة التي يموت عنها زوجها تعتد وردت عدتها في القرآن في موضعين في سورة البقرة قال سبحانه وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر وورد في سورة الطلاق وإن كن أولات حمل فأجلهن حتى وإن كن أولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن قال سبحانه واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وقال سبحانه وتعالى أيضا في بيان العدة في سورة البقرة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج هذه كلها آيات وردت في العدة لهذا اختلف نظر أهل العلم في ذلك فمنهم من قال بأنها تعتد بأبعاد الأجلين تعتد المرأة بأبعاد الأجلين أبعد الأجلين يعني يا إما الحمل أو الأربعة أشهر وإيه وعشر تعتد بأبعاد الأجلين وهذا كان قول ابن عباس رضي الله عنهما والصواب أنه لا تعارض بين الآيتين فالآية والذين يتوفون منكم وذرون أزواجا تربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة هذه الآية في المرأة التي يموت عنها زوجها وهي غير حامل وهي غير حامل تعتد بالأربعة أشهر وعشرة أما إذا كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل فعدتها بوضع الايه الحمل كما جاء في حديث سبيعة بنت الحارث رضي الله عنها وأنها تعرضت للخطاب بعد وضع الحمل وقد أنكر عليها أبو السنابل ورفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأقرها صلى الله عليه وسلم فدل هذا على أن المرأة تعتد بالأربعة أشهر وبالعشرة أيام إلا إذا كانت حاملا فإنها تعتد بوضع الحمل ولو بعد ساعة واحدة من موت زوجها فلو مات زوجها ثم وضعت الحمل بعد ساعة واحدة فقد خرجت من عدتها وحينئذ يجوز أن يتقدم إليها الخطاب أما قول الله تبارك وتعالى متاعا الحول غير إخراج فكما قالوا جعل الله لها تمام السنة 27 ليلة وصية إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاء خرجت وهو قول الله تبارك وتعالى غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم نعم يعني أنا إذا أردت أن تتم السنة تطوع هذا أو يقال هي منسوخة بآية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة نعم نعم لثلاثة قوء ماله أطهار يعني ولا حيط لا هذه عدة المتوفى نتكلم عن عدة المتوفى أما ثلاثة قروء هذه للتي طلقها زوجها أما المتوفى عنها زوجها هذه أربعة أشهر وعشرة أيام نعم
قال البخاري رحمه الله تعالى باب حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى قال حدثني عبد الله بن محمد حدثنا يزيد أخبرنا هشام عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم حاء وحدثني عبد الرحمن حدثنا يحيى بن سعيد قال هشام حدثنا محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: حبسونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس، ملأ الله قبورهم وبيوتهم أو أجوافهم نارا. شك يحيى.
نعم، هذا في بيان الصلاة الوسطى، وقد وقع الخلاف بين أهل العلم في ذلك، والراجح أنها هي التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر، فقال شغلونا عن الصلاة الوسطى اللي هي صلاة العصر، فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها الوسطى. نعم، فالراجح من أقوال أهل العلم أنها صلاة العصر، وإلا فالحافظ بن حجر رحمه الله تعالى قد أورد على ذلك أو أورد في ذلك أقوالا عديدة. نعم.
قال: باب وقوموا لله قانتين أي مطيعين. قال: حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث ابن شبيل عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أبي أرقم ابن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة يكلم أحدنا أخاه في حاجته حتى نزلت هذه الآية: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت.
نعم، يعني كان في أول الأمر يتكلم الرجل في الصلاة، ثم نزل بعد ذلك الأمر بالسكوت وقوموا لله قانتين، وحينئذ لا يجوز لأحد أن يكلم أحدا في الصلاة، كما قال زيد: كنا نتكلم في الصلاة يكلم أحدنا أخاه في حاجته حتى نزلت هذه الآية: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت. أما من تكلم ناسيا أو جاهلا فإن صلاته صحيحة، كما جاء عند مسلم من حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه لما تكلم في الصلاة ودعاه النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاته وقال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، فمن تكلم ناسيا أو جاهلا أو مخطئا فلا شيء عليه، أما من تكلم عمدا في الصلاة بكلام خارج الصلاة فإن صلاته تبطل. قال سبحانه وتعالى: وقوموا لله قانتين. نعم، وهذا يدل على أن القنوت يطلق على السكوت، ويطلق أيضا على معاني عديدة، يطلق على طول القيام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة طول قنوت، أي طول قيام، ويطلق على مطلق الإذعان. نعم.
قال: باب فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقال ابن جبير: كرسيه علمه، يقال بسطه زيادة وفضلا، أفرغ أنزل، ولا يؤوده لا يثقله، آدني أثقلني، والآد والأيد القوة، السنة النعاس، لم يتسنه لم يتغير، فبهت ذهبت حجته، خاوية لا أنيس فيها، عروشها أبنيتها، ننشدها نخرجها، إعصار ريح عاصف تهب من الأرض إلى السماء كعمود فيه نار. وقال ابن عباس: صلدة ليس عليه شيء. وقال أكرمة: وابل مطر شديد. الطل الندى، وهذا مثل عمل المؤمن، يتسنه يتغير. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال: يتقدم الإمام وطائفة من الناس فيصلي بهم الإمام ركعة، وتكون طائفة منهم بينهم وبين العدو لم يصلوا، فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون، ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة، ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين، فيقوم كل واحد من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة بعد أن ينصرف الإمام، فيكون كل واحد من الطائفتين قد صلى ركعتين، فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبليها. قال مالك: قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذه الآية في بيان الصلاة الخوف، وأن الخوف إذا اشتد فيجوز أن يصلي المسلمون رجالا وركبانا، رجالا يعني مترجلين على أرجلهم وهم يمشون يسعون في ساحات الوغى، أو ركبانا يعني على فرسانهم، هذا إذا اشتد الخوف. أما إذا لم يشتد الخوف وجب النزول والصلاة على الهيئة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو الهيئات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، كما هو وارد في الصحيحين من صلاة طائفتين مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في حال ما إذا كان المسلمون يستطيعون الصلاة على الأرض. أما إذا بلغ الخوف مبلغا عظيما فلهم أن يصلوا على فرسانهم، ولهم أن يصلوا أيضا مترجلين، يصلي الواحد وهو ماشي وهو مسرع وهو كذا وهو يطاعن وهو يضرب وهو كذا، كل ذلك إيه جائز ويومئ بصلاته. وهذا يدل على عظم أمر الصلاة، على عظم أمر الصلاة، وعلى أنه يجب إيقاع الصلاة في وقتها، ولا يجوز إخراج الصلاة عن إيه عن وقتها في هذه اللحظات الحرجة جدا، يعني اللحظات الحرجة جدا. وهي من أدلة أيضا الجمهور في وجوب صلاة الجماعة، أي قول الله سبحانه وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. قال العلماء: فإذا وجب ذلك في حال الأمن فهو في حال الخوف إيه؟ في حال الخوف فهو في حال الأمن أولى. إذا وجب أن يصلي المسلمون طائفتين في ساحات القتال، طائفة تواجه العدو وطائفة تصلي مع الإمام، ثم تتقدم الأولى مكان الثانية والثانية مكان الأولى، ويحصل طرق لكثير من أركان الصلاة وشروطها، ما لا يكون هذا أبدا في سبيل سنة، هذا يستحيل. فدل هذا على وجوب صلاة الجماعة، وهو من آكد أدلة صلاة الإيه؟ صلاة الجماعة. قول ابن جبير هنا في تأويل الكرسي بالعلم، قال ابن جبير: كرسيه علمه، هذا وارد عن ابن جبير، وقد ورد عن ابن عباس أيضا هذا من وجه، وورد عن ابن عباس من وجه آخر صحيح أن الكرسي موضع القدمين، وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة، فلا يؤول الكرسي بالعلم، فلا يؤول الكرسي بالعلم، وإنما الكرسي هذا موضع القدمين، كما جاء في الحديث الآخر بأن السماوات السبع والأرضين السبع ما هي في الكرسي إلا كحديدة في فلاه. فالعلم له آياته، وقد ورد في آية الكرسي الإشارة إلى العلم، بل ورد التصريح بالعلم. وأما قوله سبحانه وتعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، فالكرسي هنا هو موضع القدمين، هو موضع القدمين، فالمفسر به الكرسي عند السنة والجماعة هو هذا. نعم، ورد التأويل الآخر الكرسي بأنه العلم. نعم.
قال: باب: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا. قال: حدثني عبد الله بن الأسود ابن أبي الأسود، حدثنا حميد بن الأسود ويزيد بن زريع، قال: حدثنا حبيب بن الشهيد عن ابن أبي مليكة قال: قال ابن الزبير: قلت لعثمان: هذه الآية التي في البقرة، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، إلى قوله غير إخراج، قد نسختها الأخرى، فلما تكتبها؟ قال: تدعوها يا ابن أخي، لو غيروا شيئا منه من مكانه. قال: قال حميد أو نحو هذا.
نعم، لأن هذا مما نسخ حكمه إن قلنا بالنسخ، وهذا على قول بعض العلم، هذا إذا قيل بالنسخ هنا فقد فيكون مما نسخ حكمه وبقي لفظه، فهناك نسخ للحكم واللفظ، وهناك نسخ للحكم دون اللفظ، وهناك نسخ لللفظ دون الحكم، كما هي آية الرجل، فالحكم بها معمول لكن اللفظ نسخ، فالنسخ على مراتب وعلى درجات، منه ما ينسخ لفظه وحكمه، ومنه ما ينسخ لفظه ويبقى حكمه، ومنه ما ينسخ حكمه ويبقى لفظه. نعم. ومن أنكر آية مما ينسخ حكمه ويبقى لفظه بدعوى النسخ، من أنكره وهي مكتوبة في المصحف الذي جمع عثمان عليه الناس فإنه يكون كافرا لأنه مكذب بالقرآن حتى ولو قال بأن ذلك منسوخ، لأن نسخ لحكمة وبقاء ذلك لحكمة، كل ذلك لحكمة. أن ينسخ الله اللفظ ويبقى الحكم، أو الحكم ويبقى اللفظ، أو ينسخ اللفظ والحكم، كل هذا ابتلاء لهذه الأمة، لأن الأمة كيف تعمل؟ سبحان الله، شوفوا يعني ما في النسخ بالحكمة، الأمة تعمل بما نسخ لفظه وبقي حكم، ولا تعمل بما نسخ حكمه وبقي لفظه. فآيات في القرآن موجودة لا يعمل بها لأنها منسوخة، وآيات في القرآن منسوخة اللفظ ويعمل بحكمها، بخلاف الأمم السابقة فإنهم حرفوا كتب أنبيائهم، حرفوا التوراة والإنجيل وهي نصوص موجودة، فضربوا بعضها ببعض ونسخوها وحذفوها وغيروا فيها وبدلوا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اليهود تجدون الرجم في كتابكم؟ قالوا لا نجد الرجم. طيب ما الذي عندكم؟ قالوا تحميم الوجه وتسويده، فلفقوا وبدلوا وغيروا ونسبوا ذلك إلى الله تبارك وتعالى. أما هذه الأمة فلله الحمد والمنة تعمل بالآيات التي نسخ لفظها وبقي حكمه. نحن نرجم قد رجم النبي ورجم الخلفاء الراشدون من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه لا توجد آية في القرآن لفظها يأمر بالرجم، إنما الزنات والزاني فجدوا كل واحد منهما إيه 100 جلدة. قد يقول قائل هات الرجم من كتاب الله، هات الرجم من كتاب الله، كما هو يوجد عند بعض العقلانيين الآن الذين يقولون بأن الرجم لا يوجد في كتاب الله وحسبنا ما جاء في القرآن، إنما اللي في القرآن 100 جلدة. طب نقول ورجم النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون لا دخل لنا بالسنة إنما نريد من الإيه من القرآن. نقول الذي يقول لا دخل لنا بالسنة هذا كافر والعياذ بالله، هذا كافر، لأنه من أنكر السنة كفر كما نقل ابن حزم الإجماع على ذلك. نعم، فهذه الآية بقي لفظها ولكن نسخ حكمها. نعم.
قال باب: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى فصرهن قطعهن. قال حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة وسعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي.
نعم.
قال باب قوله: أيود أحدكم أن تكون.
وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم تبرئة لإبراهيم وتنزيه لإبراهيم عن أن يكون شاكا، فإياك يا من تقرأ هذه الآية، إياك أن تظن أن إبراهيم عليه السلام حينما قال أرني كيف تحيي الموتى أنه شك في ذلك. وأبلغ الأساليب قاطبة ما استعمله النبي صلى الله عليه وسلم حين قال نحن أحق بالشك من إبراهيم، أي لو كان الشك جاريا على نبي فنحن أحق بالشك من إبراهيم، لكن لا النبي شك أو يشك ولا إبراهيم كذلك، لكن هذا من باب إيه؟ من باب قطع السلوك إلى هذا الفهم. إياك أن تفهم أن إبراهيم شك بذلك، لو كنت تفهم إبراهيم شك بذلك هل تشك أن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يشك في هذا في حياة الموتى؟ تقول أنا لا أشك في محمد صلى الله عليه وسلم. نقول لو كان الشك واردا عند إبراهيم لكان النبي أولى بذلك، وكل من إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم كل منهما بريء من هذا الشك، ولكن هذا من الأساليب التي يقطع بها النبي صلى الله عليه وسلم عروق التطرق إلى إرادي أو ظني الشك في إبراهيم عليه السلام، وإنما أراد إبراهيم عليه السلام أن ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين، من علم اليقين إلى عين اليقين، ولا شك أن طلب الزيادة في اليقين ليس معناه شك، ولهذا وقعت في القرآن قال سبحانه وتعالى إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. ما قال ذلك الذين شكوا في هذا، إنما قالوا طالبا لزيادة اليقين، زيادة الإيه؟ اليقين. ولهذا طلب عيسى عليه السلام من الله عز وجل أن ينزلها عليه. هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. ليسوا شاكين في ذلك أن الله غير قادر سبحانه وتعالى على هذا، لا، وإنما أرادوا أن يطلبوا من الله عز وجل زيادة ذلك. ولهذا جاءت في الرواية أو في القراءة أيضا المتواترة هل تستطيع ربك، تستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ فيستجيب الله تبارك وتعالى لك هل تستطيع ربك، مش هل يستطيع ربك، فإن هذا قد يشكل أن الله عز وجل غير قادر. لا، هل تستطيع ربك، يعني هل تقدر أن تجعل ربك ينزل علينا مائدة من السماء؟ فطلبوا اليقين الزائد أو زيادة اليقين لا يتنافى مع أصل الإيه الإيمان. ولهذا قال ولكن ليطمئن قلبي بهذه الإيه. ولهذا أجر الله عز وجل المعجزات على يد الأنبياء ولم يجعل الإيمان محضا كده بدون آيات، بل عندك الآيات الكونية والآيات الشرعية والمعجزات ليثبت الله عز وجل بها قلوب من؟ قلوب المؤمنين، قلوب المؤمنين. لا شك إنسان إذا رأى الآية أمامه أبصر، يتخيل مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على بئر الحديبية وليس فيه ماء، ثم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بإناء ثم يتوضأ ويصب إيه الإناء في البئر، فإذا بالبئر يتفجر ماؤه، أليس بآية؟ بلى. طيب حينما يسير العلاء الحضرمي على الماء وسعد بن الوقاص يسير عن الماء، هذه كلها آيات يثبت الله عز وجل بها الذين آمنوا. نعم.
قال باب قوله أيود أحدكم أن تكون له جنة إلى قوله تتفكرون. قال حدثنا إبراهيم وأخبرنا هشام عن ابن جريج سمعت عبد الله بن أبي مليكة يحدث عن ابن عباس قال وسمعت أخاه أبا بكر بن أبي مليكة يحدث عن عبيد الله بن عمير قال عمر رضي الله عنه يوما لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما ترون هذه الآية قد نزلت، هذه الآية نزلت أيود أحدكم أن تكون له جنة؟ قالوا الله أعلم. فغضب عمر فقال قولوا نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. قال عمر يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك. قال ابن عباس ضربت مثلا لعمل. قال عمر أي عمل؟ قال ابن عباس لعمل. قال عمر لرجل غني يعمل بطاعة الله عز وجل ثم رأف الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله.
نعم.
قال باب
فضرب الله عز وجل بها مثلا لهذا، والله تبارك وتعالى يضرب بالأمثال أيضا ما يتضح به المعاني، كما قال سبحانه ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجل سلما لرجل، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يعقلون. فالأمثال تضرب لتتضح بها المعاني، وهذا فيه فضيلة ابن عباس رضي الله عنهما. ولقد كان غير مرة يدخل عمر ابن عباس رضي الله عنه وهو يقدر علمه مع شيوخ المسلمين فيطلب من ابن عباس أن يتكلم، فالعلم هو سنك وهو قدرك وهو منصبك ولو كنت صغيرا، فإن العلم يتكلم وينطق فيجعل الصغير كبيرا ويجعل الفقير غنيا ويجعل المرؤوس سيدا ورئيسا. لا شيء أفضل في الدنيا والآخرة من العلم، من العلم. فكان عمر رضي الله عنه يدخل ابن عباس فيقول له ما تقول في ابن عباس. ولهذا قال ابن عباس في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. قال عمر يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك، يعني لا تستصغر نفسك، قل طالما علم إيه فقل ذلك. فدل هذا على أن الصغار قد يخشون مجالس الكبار، لكن إذا كان عندهم إيه؟ إذا كان عندهم علم ويصدرون وتأخذ كلمتهم إذا كان عندهم نفع في هذا. نعم، فهذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى لرجل غني يعمل بطاعة الله عز وجل، ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق إيه؟ حتى أغرق أعماله. نعم.
قال: باب لا يسألون الناس إلحافا، يقال ألحف علي وألح وأحفاني بالمسألة فيحفكم يجهدكم. قال: حدثنا ابن أبي مريم حدثنا محمد بن جعفر قال حدثني شريك بن أبي نمر أن عطاء بن يسار وعبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري قال سمعنا أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة ولا اللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف. اقرأوا إن شئتم، يعني قوله تعالى لا يسألون الناس إلحافا
يعني إلحاحا، فلا يلحون في الطلب. نعم.
قال: باب وأحل الله البيع وحرم الربا، المس الجنون. قال: حدثنا عمر بن حفص، عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش وحدثنا مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس ثم حرم التجارة في الخمر.
نعم، لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس ثم حرم التجارة في الخمر. وحرم التجارة في كل معصية، وأحل الله البيع وحرم الربا. فالبيع الحلال هذا جائز، أما البيع المحرم هذا محرم ويمنع من ربا أو غير ربا. نعم. وهذه الآية أيضا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، قال المس والجنون، وهي من الآيات التي استدل بها العلماء على دخول الجني بدن الإنسي فيصرعه، وأن ذلك لا يستغرب، وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة أنهم يقولون ذلك، كما ذكر ذلك الإمام أحمد وذكر ذلك شيخ الإسلام وذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. فإن قال قائل هذا جني من نار وهذا أدمي من طين ومن تراب فكيف يدخل هذا في ذاك، نقول هذا النار والطين أصل الخلقة، أما الجني ليس هو النار الآن ولا الإنسي هو التراب والطين الآن، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق فضيق عليه بالجوع، قال إن الشيطان يجلس على صدر أحدكم، وقال ذاك رجل بال الشيطان في أذنه وقال في خيشومه، فكل هذا يدل على أن الشيطان قد يأتي الإنسان ويدخل بدنه بإذن الله سبحانه وتعالى الكون القدري، كالذي يتخبطه الشيطان من المس. المس يعني الجنون أو اللمم من الجن، فإن العرب تطلق المس وتريد به الايه الجنون. نعم.
قال: باب يمحق الله الربا يذهبه. قال: حدثنا بشر بن خالد أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان الأعمش سمعت أبا الضحى يحدث عن مسروق عن عائشة أنها قالت لما أنزلت الآيات الأواخر من سورة البقرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاهن في المسجد فحرم التجارة في الخمر. باب فأذنوا بحرب من الله ورسوله فاعلموا. قال: حدثني محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت لما أنزلت الآيات من آخر سورة البقرة قرأهن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وحرم التجارة في الخمر.
فدل هذا على أن الربا كبيرة من كبائر الذنوب. قال سبحانه يمحق الله الربا ويربي الصدقات، فلا بركة في الربا أبدا، وإن طلب الإنسان البركة من ورائه لا في من يأخذ ولا في من يعطي، ولهذا الذي يطلب سداد دينه عن طريق الربا اعلم أن الدين سيضاعف، كذلك قال الله سبحانه وتعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، هذا لمن يتعامل بالربا، فدل هذا على أن الربا كبيرة من كبائر الذنوب، ودل هذا أيضا على أن المعاصي لا يكفر صاحبها بها، فإن الأمة متفقة على أن أكل الربا ليس بالكافر، مع أن الله عز وجل قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فكل هذا من باب الوعيد في المعاصي، من باب الوعيد في المعاصي، فالمعاصي قد توعد الله عز وجل عليه بأنواع من الوعيد، طار فأذنوا بحرب من الله ورسوله، طار يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع رحم، طار يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، طار يقول النبي أنا بريء، طارة يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا، طار يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني المؤمن، كل هذا باب واحد وهو باب الايه، باب الوعيد، وقاعدة توعد للسنة واحدة لا فرق فيه بين الحكم بغير ما أنزل الله وبين الربا وبين القتل وبين هذا كله، ولذلك ليس عندك صيغة واحدة في كتاب الله عز وجل أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تقول بأن معصية من هذه المعاصي تكون كفرا نظرا لوصفها بالكفر أو ظلم أو الفسق، كقول الله عز وجل وما لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الايه الكافرون، ما عندك نص واحد يقول بأن فاعل ذلك كافر كفرا مخرجا من الايه من الملة، غاية ما فيها ورود لفظة الايه الكفر، وقد وردت لفظة الظلم والفسق، فلماذا من لم يحكم أنزل الله فليكن كافرون فقط، طيب ما أولئك هم الظالمون أولئك هم الفاسقون، لماذا من لم يحكم أنزل الله هم الكافرون فقط، ثم الكفر على رتبة واحدة أو على درجة واحدة في النص الشرعي أو هو على الأكبر والأصغر، على الأكبر والأصغر، فعلى ما تجعله في الأكبر، على ما تجعله في الأكبر، خذ 100 سنة وهذا دليل على ما تجعله في الأكبر، على ما تجعله في الأكبر، إذا قال إذا حكم جاحدا لخون هذه بقى أوصاف خرجت عن الإيه عن المسألة، نعم نحن معك في هذا إذا خرجت هذه الأوصاف عن هذا، أما مطلق ذلك فهو دائر بين فهو كما قال ابن عباس رضي الله عنهما كفر دون إيه كفر دون كفر، نعم يبقى فأذانوا بحرب من الله ورسوله لا تهزك وتقول يا إذا قال الله فأذانوا بحرب من الله ورسوله هذا لا يكون إلا في الكفر، هذا لا يكون إلا في الإيه في الكفر، كما قال سبحانه في حكم الجاهلية يبغون فيكون هذا إذا هو حكم الجاهلية المخرج من الملة، وقال سبحانه ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبل يريدون يتحكموا إلى الطاغوت، كل هذه آيات خرجت مخرج الوعيد، كل هذه آيات خرجت مخرج الوعيد، فليست بأولى من قول الله عز وجل فأذنوا بحرب من الله وإيه ورسوله، ليست بأولى من هذا، وليست بأولى من قول النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن، شوف كم مؤكد يا إخوان، قالوا من يا رسول الله؟ قال من لم يحكم بما أنزل الله، قال من لم يأمن جاره بوائق، هذا كله من باب الوعيد، فلا تهلك عند وعيد دون وعيد، ولهذا قل في الجميع بقاعدة أهل السنة والجماعة فين؟ في باب المعاصي، يبقى عندك المحكم الذي ينبغي أن ترجع إليه جميع نصوص الوعيد في المعاصي هو باب واحد بس، بالك أن أهل السنة والجماعة لا يكفرون بالمعاصي ما لم يستحل، يبقى إذا حكم غير أنزل الله مستحلا كان كمن قتل مستحلا كان كمن زنى مستحلا وهكذا، ياه يعني الزنا مثل الحكم بغير ما أنزل الله، نعم الزنا مثل الحكم بغير ما أنزل الله في باب الوعيد، وإن كانت المعاصي تختلف في فظاعتها كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود في الصحيحين لما سئل النبي أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل الله ندا وخلقك، قال ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك، أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، قال ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك، فلا شك أن القتل غير الزنا غير الربا غير كذا، أما المقصود أن الحكم في هذا كله واحد وهو كله من باب الوعيد، وعليه ذكر أئمة السنة في كتب أهل السنة والجماعة هذا، ذكر ذلك أبو عبيد القاسم ابن سلام في كتابه الإيمان، ذكر ذلك ابن أبي زمانين في كتابه أيضا أصول السنة ذكر ذلك العلماء كلهم في كتب السنة. قاعدة المعاصي إيه؟ قاعدة واحدة، فلا تستدل بالكفر على أن هذا هو المخرج من الملة، لأن الكفر الظلم الفسق النفاق كل ذلك وردت به نصوص الشريعة طارة في المخرج من الملة وطارة في غير المخرج من الايه من الملة. لماذا تجعل هذا في غير في المخرج من الملة؟ شمعنا؟ ولهذا لو سألنا الذين يكفرون بالحكم بما بغير ما انزل الله مطلقا لو سألناهم عن الزنا ونصوص الزنا كلها ما قالوا هذا، ولو سألناهم في الربا ما قالوا هذا، ولو سألناهم في القتل ما قالوا هذا. إنما إذا جاء عند حكم غير ما انزل الله انتفخت أوداج واحمرت أعين وتصبب الوجه عرقا وقال قضية ولاء وبراء قضية أولى وآخرة كلها واحد ما في الفرق. نعم.
قال باب: وإن كان ذو عسرة فنادرة إلى ميسرة وإن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال لنا محمد بن يوسف عن سفيان عن منصور والأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت: لما أنزلت الآيات من آخر سورة البقرة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأهن علينا ثم حرم التجارة في الخمر.
يعني هو حديث الواحد لعائشة نوع البخاري رحمه الله تعالى فيه تبويبا فجعل عليه كل هذه الأبواب، ولكن لم يكن صنيع البخاري رحمه تعالى أن يذكر هذه الأحاديث بسند واحد وإنما استفاد. فالحديث الأول ذكره من طريق عمر بن حفص بن غياث، والحديث الثاني ذكره من طريق محمد بن بشار، والثالث ذكره من طريق محمد بن يوسف. يبقى ذكر حديث مواضع عديدة فاستفدت إسنادا واستفدت إيه تبويبا، فاستنبط الفقه من الحديث في التبويب ثم أضاف إليك يا طالب العلم الأساليب متنوعة لتعلم طرق هذا الحديث، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة فما أغفر إيه علمه. ولهذا فقه البخاري في تبويبه. نعم.
قال باب: واتقوا يوما ترجعون
كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. إذا كان عليه الدين هذا صاحب عسرة كان معسرا فإنك لا يجوز لك أن ترفع أمره إلى القاضي ولا أن تسجنه، بل ينبغي أن تنظره إلى ميسرة في قراءة ميسرة تنظره إلى ذلك. أما من كان غليا فماطل ارفع أمره إلى القضاء يسجنه يحجز عليه وكذا ما فيش إشكال، أما إذا كان معسرا فلا يجوز لك أن تشدد عليه وإنما إذا تيسر له الأمر سدد لك ذلك. وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، أن تتركوا ذلك ابتغاء مرضاة الله فهو خير لكم. نعم نعم. ها ما له أمد إلى الشك إلى الله ما له يخلف الله عليك. نعم.
قال باب: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله.
ولهذا النبي قال: لي الواجد يحل عرضه. هذا الواجد الغني المماطل، اطلع حط متاعك في الطريق، اطلع وقف على ناصية الشارع دوت تقول فلان اكلني بالك عشان يسدد لك، تعمل ايه غني ومماطل ان رأيت هذا فيه المصلحة. اما الفقير المعسر فانك تسكت. نعم.
قال باب: واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. قال: حدثنا قبيصة بن عقبة حدثنا سفيان عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم آية الربا. باب.
نعم. وهذه يعني آخر نزل القرآن قد اختلف فيه العلماء كثيرا في آخر ما نزل، ولعل هذا هو أرجح الأقوال وهو قول الله سبحانه وتعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، أن هذا من آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إنما قول الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي هذه ليست من آخر ما نزل، وهي قول عند العلماء من آخر ما نزل. نعم.
قال باب: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. حدثنا محمد حدثنا النفيلي حدثنا مسكين عن شعبة عن خالد بن الحذاء عن مروان الأصفر عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن عمر أنها قد نسخت وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه الآية.
والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به ما لم تعمل به. فالله عز وجل تجاوز لهذه الأمة عما حدثت به نفسها ما لم يكن ما لم يكن قد تحول إلى قول أو إلى عمل. طب كيف نفهم هذا في ضوء قول النبي صلى الله عليه وسلم في الأربعة نفر أن رجلا قال لو أن لي مثل ما لفلان لفعلت مثل ما فعل فهو بنيته فهو في الوزر سواء فهو في الوزر سواء. أيوة كيف يأثر
عنده عزم في العمل
أو لعله ولما تكلم قال لو أن لي طب إن قلنا لو قال لو أن لي زور ذلك في نفسي في التمني
هذا هم
وما الفرق
هم الخاطر وهم العزم
ليه الهاب يعني خاطرة يعني يعني شيء يخطر للإنسان كالوساوس التي تكون في الذات الإلهية أو كذا فيدفعها الإنسان ويستعيذ بالله. طب أما هذه فمعناها العزم على الفعل تأكيد النية أنه لو أعطي لفعل مثل ما فعل هذا الرجل فهو يأسم بنيته في ذلك لأنه أصر وعزم وتمنى وود أن لو حصل أرو حصل ذلك. أما ما يطرأ في النفوس من وساوس وإيرادات فإن الله تبارك وتعالى لا يحاسب عليها ولو حاسب الله عليها لهلكنا. ولهذا قال الصحابة ورسول الله إن لنجد الشيء في نفوسنا لأن يخر أحدنا من السماء فيحرق حتى صير كذا أحب إلينا من نتحدث به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك صريح الإيمان. وفي هذا رد على الأشاعرة الذين قالوا بأن كلام الله معنى قائم بالنفس فرد عليهم أهل السنة قالوا كيف يكون الكلام هو في النفس ما يكون كلاما إلا يتكلم به الإنسان أما في النفس فليسمى كلاما. لهذا قال النبي إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به نفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به. يبقى ما لم يتحول إلى كلام فهو حديث نفس لا يسمى كلاما وهو ما يسمى عندهم بالكلام النفسي. ما في كلام نفسي. فلو الإنسان تكلم في نفسه أن امرأته طالق تكلم في نفسه بأن أبيع بيتي لفلان مثلا هل يقع البيع؟ هل يقع الطلاق؟ فلماذا إذن يكون كلام الباري سبحانه وتعالى الذي هو أجل شيء لماذا يكون كلاما نفسيا؟ يحرم على الله أن يتكلم وأنت تتكلم وتترتب عليك الأحكام فأنت يا مخلوق ينسب الكلام إليك وتتكلم ويكون الكلام صفة كمال فيك وأما الله عز وجل فلا يقدر أن يتكلم ولا يكون كلامه لائقا به سبحانه وتعالى. نعم.
قال باب آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. وقال ابن عباس إصرى عهدا ويقال غفرانك مغفرتك فاغفر لنا. قال حدثني إسحاق بن منصور أخبرنا روح أخبرنا شعبة عن خالد بن الحذاء عن مروان الأصفر عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحسبه ابن عمر وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه قال نسختها الآية التي بعدها.
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. كما أخرج الطبري بإسناد صحيح عن الزهري أنه سمع سعيدا ابن مرجان يقول كنت عند ابن عمر رضي الله عنهما فتلا هذه الآية وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه فقال والله لئن واخذنا الله بهذا لنهلكن. ثم بكى حتى سمع نشيجه. فقمت حتى أتيت ابن عباس فذكرت له ما قال ابن عمر وما فعل حين تلاه فقال يغفر الله لأبي عبد الرحمن. لعمري لقد وجد المسلمون حين نزلت مثل ما وجد فأنزل الله ليكلف الله نفسا إلا وسعها. فكان ابن عباس حبرا للقرآن، فسبحان من أعطاه. ولهذا كان يقول أحيانا إذا سئل عن الآية يقول على الخبير إيه فقط، وهو الذي قد عرض عليه مجاهد التفسير 3 مرات يقفه عند كل آية فيعطيه خبرها، وهو دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم علمه إيه التأويل. نعم. فقال اشتد ذلك على أصحاب رسول الله فذكر القصة مطولا وفيها، فلما فعلوا نسخها الله فأنزل الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلى آخر الصورة. نعم. وقال سبحانه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا إلى آخر الآيات، وبيتختم سورة البقرة. فرفع الله عز وجل المؤاخذة حال النسيان وحال الخطأ إذا كان الذنب يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى، أما إذا كان الذنب يتعلق بإتلاف شيء أو كان الأمر فيه إتلاف شيء فلا بد من الضمان، ولا يسقط النسيان أو الخطأ ضمان ما يتلفه الإنسان، إنما إذا أذنب الإنسان فعل شيئا قال شيئا ولو كان الكفر ناسيا أو مخطئا فإنه بذلك لا يؤاخذ. وهل كذلك الجاهل؟ فيه تفصيل. الجاهل المعرض هذا معرض آثم، أما إذا تحركت النفس لطلب الهدى وأراد الله وأراد الإنسان أن يعمل بالشرع، ولكن ما سمع أصلا، ما ورد على بالنا هذا حرام، ولا سمع أن هذا حرام، ولا عرف أن هذا من دين الرسول صلى الله عليه وسلم، ففعل ذلك ثم أعلم بعد ذلك فتاب إلى الله عز وجل وأناب، هذا لا يؤاخذ. قال سبحانه وتعالى ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، وقال سبحانه وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. أما إن الجهل لا يعمل به في مسائل التوحيد والعقيدة مطلقا بإطلاق هكذا، نقول طيب إذا فعل ذلك ناسيا أو مخطئا قالوا لا يؤاخذ. قلنا ما الفرق بين النسيان والخطأ وبين الجهل؟ ما الفرق بين النسيان والخطأ والجهل؟ كلها موانع، كلها موانع، لكن إذا تحقق شرط الجهل، إذا تحقق شرط الجهل، إذا سمع بهذه المسائل فلا يعذر بجهله، لابد أن تتحرك نفسه لطلب الهدى. أما إذا ما عرف ولا طرأ على ذهنه فإن هذا يرجى له ألا يعذبه الله سبحانه وتعالى وألا يؤخذه الله عز وجل، ألا يؤخذه الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه رسل مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على حج. لو وقف الإنسان بين يدي ربي يوم القيامة قال يا ربي ما سمعت فكيف تحاسبني، له الحج، له الحج، فلا بد من البلاغ. والله عز وجل يقول انذركم به ومن بلغ. بعض الناس قال بهذا انه مجرد وجود القرآن خلاص كافي. نعم مجرد وجود القرآن كافي إن شاء الله، لكن قوله سبحانه وتعالى انذركم به ومن بلغ، إذا بلغ القرآن بلاغا واضحا، بلغ القرآن بلاغا واضحا، فالبلاغ على العين والرأس صحيح، والقرآن والحجة تكون بالقرآن وتكون بالرسول صلى الله عليه وسلم، هذا لا إشكال فيه إن شاء الله. نحن ما نقول لابد أن تفهم فهم أبي بكر وفهم عمر أبدا، بل الله عز وجل أخذ الكفار وبين أنهم لا يفهمون ولا يفقهون، أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون ويعقلون إنهم إلا كالأنعام. وقال سبحانه وتعالى وجعلنا في قلوبهم أكنة أن يفقهوا، ومع ذلك حكم عليهم بالكفر، ولكن هذا فهم التدبر. أما فهم الخطاب فلا بد منه أن يفهم الإنسان المراد، ثم إذا أعرض بعد هذا المراد فلا عذر له، يقول بأنا عندي مشايخي، أنا عندي حججي، أنا عندي شبهاتي، نقول كل هذا لا يعمل به. إنما أن يؤاخذ الإنسان ولم يبلغ أصلا الشيء، ولم يبلغ الشيء، فإن نصوص القرآن تخلي ذلك، ونصوص العلماء وعلى رأسهم ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأحفاده الذين اشترطوا قيام الحجة، اشترطوا قيام الحجة، وهم الذين قالوا أيضا يكفي القرآن ولا تعارض بين اشتراط الحجة وبين بلوغ القرآن، لأن المراد ببلوغ القرآن البلوغ، البلوغ الواضح، البلوغ الذي تقوم به الحجة، وهو فهم الخطاب. وفرق بين فهم الخطاب وفهم الحجة. فهم الحجة ده شيء، انك تعرف ان ده حق ولا باطل، لا، فهم الخطاب يعني أن تعرف المطلوب منك، المطلوب منك أن لا تذبح لغير الله، بس هذا هو المطلوب. تقول بأصل الذبح هذا أصل الأولياء الله، وأولياء الله لا خوف عليهم ولا محزون، دي برتني خلاص نحن لست معنا كده خرجنا، لكن المهم أنك فهمت هذا خلاص. وبهذا فنصوص أئمة الدعوة على رسول محمد بن عبد الوهاب والشيخ الإسلام ابن تيمية من قبل إنما يشترطون هذا، لأن الله تبارك وتعالى يأبى أن يعذب وأن يحاسب وكذا إلا بعد قيام الحجة، الحجة مقامة ببلوغ القرآن وببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم على العين وعلى الرأس، لكن البلوغ الذي تقوم بحجة، وإلا أنتم لا تخالفون أن القرآن لو بلغ الأعجمية لا تقوم بحجة. ليه؟ لابد أن يزال عنه. نقول وما الفرق بين الأعجمي والعامي؟ فكل منهما لم يفهم الخطاب فلا بد، وإذا كنا نعذر الناس والمخطئ فما الفرق بين الناس والمخطئ وبين الجاهل طالما أنها إيه؟ حوار. بقي أن يقولوا لكن اللغة تقتضي ذلك يا توفيق، يقول الزاني يقال زاني والمرابي يقال إيه؟ مرابي، كذلك المشرك يقال، كذلك الذي يقال مشرك، أما في الآخرة فإنه يمتحن وأمره إلى الله سبحانه وتعالى. نقول فرق بين وضع الاسم للفاعل وبين الحكم عليه. فقل عن الزاني زاني، وعن السارق سارق، وعن القاتل قاتل، وعن الذابح لغير الله ذابح، لا تقل مشرك هكذا، عين قل الذابح ذابح، والطائف طائف، والمستغيث مستغيث. أما المشرك فهذا إيه؟ حكم وليس اسما. فإذا أردت القياس المنضبط فقل الزاني الذي يزني زاني، والذي يقتل قاتل، والذي يذبح لغير الله ذابح، ما تقولش والذي أشرك مشرك، كل الذي ذبح لغير الله ذابح، والذي نظر ناذر. طيب الذي زنى زان لكنه فاسق إذا كان جاهلا، يبقى الذابح لغير الله ذابح لكنه مشرك. يبقى لابد ايه من توافر الشروط وانتفاء الموانع. من هنا وقع الاشكال لما بننتقل من الزاني والسارق والقاتل الى الشرك، نقول ايه اشرك فهو مشرك، لا قل ذبح فهو ذابح، قل استغاث فهو مستغيث، قل نظر فهو نادر، صح؟ لكن زنى فهو فاسق، قاتل فهو فاسق، يبقى ذبح فهو مشرك، دي لابد من توافر الشروط. قد يزني وهو فاسق، وقد لا يزني، قد يزني وهو غير فاسق. وعليه ما تقولون في من زنى وهو مكره؟ نقول ايه عادل؟ هو زاني بس هو مكره، فاسق؟ لا. ليه؟ العرض ايه؟ الاكراه. طب طيب ولو كان جاهلا؟ هي ولهذا ما يقول هذه اللغة تقوم على هذا وتؤيد هذا، وهذا أمر معروف مقرر عند العلماء المسلمين. قل صح بس استعمل اللغة صحيحة، استعمل اللغة ايه في بابها. ايه اللغة؟ من زنى فهو زاني، من سرق فهو سارق، من قتل فهو قاتل، من ذبح فهو ذابح، من نذر فهو نادر، من استغاث فهو مستغيث. لكن من ذبح فهو مشرك، فين اللغة بقى؟ يبقى كمان كما تقول من زنى فهو فاسق، فين اللغة؟ صح يا توفيق؟ تبين هذه لك؟ من زنى فهو فاسق، يبقى من ذبح فهو مشرك، من زنى فهو زاني، يبقى من ذبح فهو ذابح. تبعتم إخواني؟ هذه مسألة مهمة، من هنا وقع الإشكال في هذا الباب. نقول من زنى فهو زاني، من ذبح فهو ذابح، أما من زنى فهو فاسق، من ذبح فهو مشرك، لا، لابد أن تفرض شروطا في الموانع. وعليه فنحن نقول من زنى وهو مكره يبقى زاني يبقى فاسق، نقول الإكراه يخرج. طب لماذا تخرج بالإكراه ولا تخرج بالإيه؟ الجهلي. لكن أقول الجهل المعتبر، الجهل هو بس تفهم الخطاب، تفهم الخطاب. وعليه نصوص أئمة الدعوة وعلى رأسهم ابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة كلهم فضلا عن شيخ الإسلام، فضلا عن أئمة الإسلام قد يبالوا، وإحنا سنستقوم موضوعة، لكن هذه إلماحة قوية وإشارة برقية. خلاص انتبهتم؟ يبقى إذن قال الله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما تقولون. وقال سبحانه وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لهدي ألا يكون الناس على الله حجة بعد الإيه؟ بعد الرسل. أما قياس حال المسلم باب حال أهل الفطر والمشركين وكذا، لا، ما قياس مع الفارق، لأن المسلم الذي ثبت يستمو بيقين لا يزول عن هذا اليقين إلا بيقين. مش تقول للمسلم زي أهل الفطرة، أهل الفطرة دول مشركون أصلا، نقول هم مسلمون ولا إيه؟ لا، مسلم. أما المسلمون مسلمون، تنقلهم إزاي؟ ده مشكلة، ده جريمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال أخي كافر فقد باء بأحدهما. لكن هل هذا في الكافر الأصلي؟ لا، ليس هذا في الكافر الأصلي. فضلا بقى عن أن تكفر من لم يكفر هؤلاء، فهذا مصيبة كبيرة، وعليه لابد من جمع كلام أهل العلم كله في المسألة. وأسعد الناس بحق دائما من جمع بين الإطلاق والتقييد، بين الإجمال والتفصيل، بين كلام العلماء كل، بين السابق واللاحق، ثم يخرج بعد تفسير الآيات والأحاديث بالأمر الذي عليه أهل السنة. فالكلام كله صحيح، الذي يقول الحجة بلغ بالقرآن كلامه صحيح، والذي يقول لابد من إقامة الحجة كلامه صحيح، ولا تعارض أصلا، لابد من إقامة الحجة التي هي بلوغ القرآن، وبلوغ القرآن لابد من بلاغه واضحا يفهمه المخاطب، يفهمه المخاطب، يعني يفهم المراد، يفهم الايه؟ يفهم المراد. انما بقى الفهم الخاص اللي هو الفهم بقى اللي بيترتب عليه بقى العمل وكذا، هذا لا يشترط في إقامة الحجة. ولهذا الفهم على قسمين: فهم خطاب وفهم تدبر. فهم تدبر هذا الذي نفاه الله، وده اللي نفاه أئمة الدعوة نفاه، لا يلزم فهم الحجة، هو ده الصحيح، لأن الله عز وجل ذكر أن هؤلاء لا يفقهون، واخد بالك، ومع ذلك أقام عليهم، قامت عليهم الحجة. ليه؟ لأن المراد هنا في النفي المنفي، في الفهم المنفي، فهم التدبر. فهم الإيه؟ التدبر. أن تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلونهم إلا كالأنعام، مع أنهم يسمعون، لكن قال سبحانه: وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون وهم يبصرون، ومنهم من يستمعون إليك. فأنت تسمع الصم، يبقى فيه فهم خاص، فيه فهم إيه؟ خاص. أما فهم الخطاب فإنه لازم للمسلم حتى ننقله من دائرة الإسلام إلى دائرة الشرك. أما من كان مشركا أصلا، كمن نشأ ببادية بعيدة كالفترة أو كذا، فهذا أحكام دنياه على ظاهره، والله عز وجل يتولى أمر عباده في الآخرة، هؤلاء الذين يمتحنون. أما نقول المسلم يطلع وبعدين يمتحن، لا، يطلع من العبادة داخل الكفر الشرك، وبالتالي يعذب في الآخرة. وبهذا تجتمع نصوص الأئمة كلها. أظن أنتم تعلمون جيدا ما قاله ابن عبد الوهاب للدنيا كلها: وإن كنا لنكفر من عبد صنم الإيه؟ إلا بعد إيه؟ يقول لك أصل قال هذا هو مكره، أو قال هذا هو كان يخشى مش عارف إيه. وابن تيمية لما قال فلا بد من هذا، قالوا برضو قالوا ذلك من باب المصلحة الدعوية. طب إحنا نعود نلعب بنصوص العلماء، ده الخايف وده المصلحة الدعوية. مين دي؟ ابن تيمية اللي يقول مصلحة دعوية؟ ابن تيمية اللي أقام الدنيا وما أقعدها على أئمة الضلال؟ ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الذي نظر نفسه في قضية التوحيد، هو اللي يبقى يقول خوفا؟ منذ متى عرفنا ابن عبد الوهاب يخاف؟ منذ متى؟ طب ما احنا لنا ان نقول ده ابن عبد الوهاب متهور هنا، قالها تهورا، زلت لسان. لا، لكن احنا نقول كل ما قاله ابن عبد الوهاب صحيح، كل ما قاله صحيح رحمه الله تعالى، ولا تعارض بين هذا كله ابدا. لانك لابد ان تعلم ايه الفهم المنفي، ايه الحجة القائمة، ايه معنى بلاغ القرآن، ومتى يكون البلاغ مطلوب. اذا فهمت ذلك وتدبرت ذلك، عرفت بإذن الله تبارك وتعالى الحق في هذه المسألة. وبهذا يمن الله على هذه الأمة المباركة بهذه الآية العظيمة التي ختم بها سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله قد فعلت، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. وأعظم ما تحمل به من طاقة أن الله عز وجل يؤاخذك على ما لم تسمعه أصلا ولم يبلغك أصلا. وعليه الذين صلوا إلى بيت المقدس قبل بلوغ الأذبح والقبلة صلاتهم إيه؟ والجماعة اللي كانوا في الحبشة حتى يصلهم الأمر بالتحريم والوجوب بعد شهر وبعد اثنين. ولهذا قال ابن القيم ابن تيمية رحمه الله تعالى: هل يلزم التكليف قبل البلوغ أو لا؟ أقوال ثلاث: يثبت لا يثبت. هل يلزم التكليف قبل البلوغ؟ قال: والصواب أنه ليثبت قبل البلوغ. أنا أكلف إزاي قبل البلوغ أصلا؟ قالك بس النبي إذا جاء خلاص. طب النبي برضو كان في الحبشة كده، النبي صلى الله عليه وسلم كان مرسل ولا زال من هنا يعمل بما هنا وهنا يعمل بما هنا وهكذا حتى بلغه. ويدل على ذلك حديث حذيفة رضي الله عنه: يدرس الإسلام كوش السوي حتى لا يدري الناس ما صلاة ولا صيام ولا زكاة إلى آخره. فيقول الناس لا إله إلا الله فقط، ويقولون أدركنا عليه آباءنا. قال صلة بن أشيم لحذيفة: هل تنفعون؟ قال فسكت. قال: هل تنفعون؟ قال: بل تنفعون بل تنفعون. دول ما عندهم إلا هذا. فدل هذا على أن الأمر بلاغ. إذن لست بقى مع الذين يقول: لا ده احنا نعذر بالجهل ونعود بقى ولابد مش عارف من إيه ولابد من إيه وتجيب إيه وتعمل. لا، إذا بلغتك بلغك الأمر من الله والأمر من رسوله صلى الله عليه وسلم وجب العمل به. إن خاف عليك شيء أشكى عليك شيء اذهب إلى أهل العلم واسأل واسأل. إن احنا نتكلم بس عن نقطة واحدة، هي نقطة أنك أنت تؤاخذ بما لم يبلغك ونفسك تتحرك لطلب الهدى، لست المعاند للحجة بعد ظهورها، ولست المعرض عن تعلمها، وإنما أنت تتحرك لطلب الهدى. فمتى عرفت حجة التزمتها بس هذا النوع بس. وفي المسلم المعاير واضح إخواني هذه الإشارات. أما بسط هذه المسألة فيأتي إن شاء الله في موضعه. طيب نكتفي بهذا القدر.